أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الموضوع الذي نريد أن نتناوله في هذا اليوم في ضمن سلسلة العلاقات الزوجية تتمة لموضوع مهم، وهو موضوع ماذا يعملان بعد الطلاق. ومع ازدياد نسبة هذه الظاهرة في مجتمعنا المحلي ومجتمعنا الخليجي، بل في دائرة أوسع، تصبح هذه القضية وهذه المشكلة قضية حاضرة ومشكلة تحتاج إلى اقتراحات في حلها، وعلى الأقل في التخفيف من آثارها. يحصل الطلاق كما ذكرنا في أوقات ماضية لأسباب متعددة، بعضها يكون له تبرير، والأكثر منها ليس له تبرير إلا عدم التحمل وعدم التصبر وعدم إدراك النتائج الخطيرة المترتبة على هذه المسألة، فيحصل هذا الأمر ويتطلقان. ماذا بعد ذلك؟ ما الذي ينبغي أن يعمل الزوج المطلق والزوجة المطلقة بعد أن مر بهذا الأمر؟ هناك أمور أخلاقية واجتماعية، وهناك أمور شرعية وفقهية. من الأمور الأخلاقية والاجتماعية أن الانتقام ممنوع في حالة الطلاق، وللأسف يحصل أحيانا تطبيق لما ذكر الله بعض عباده الخاطئين في القرآن الكريم بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآن أنتم تفارقتوا، هل ينبغي أن تقطع الأواصر الرحمية بحيث يسعى كل طرف إلى الانتقام من الطرف الآخر، يسعى في تشويه سمعته، يسعى في الكيد له، يسعى في تخريب حياته فيما بعد ذلك؟ هذا قطيعة رحم، هذا فيه إفساد، هذا انتقام مذموم. الموقف الأخلاقي هو أن يترك الإنسان هذه الحياة السابقة بسلام لنفسه أولا، لأن الدخول في معركة انتقامك منها وانتقامها منك هذا هو نفسه يشكل مرض في داخل قلب المنتقم، يخليه أسير للحقد، يخليه أسير للنوازع الشريرة، وهذا مرض، هذا تعب، هذا إرهاق للنفس، أنت تحتاج إلى السلام، أنت تحتاج إلى الاستقرار الداخلي، أنت مطلوب منك كسياسة عامة أن تلقي السلام، تجي تقول السلام عليكم، كيف بالنسبة إلى أهلك وكيف بالنسبة إلى أهلك ترفعين وترفع راية الحرب؟ أنت تقول السلام عليكم مفروض، وهذه مفروض تكون سيرة حياة وطريقة معيشة، أنت تقول بلسانك السلام وأنت تعلن الانتقام، أنت تعلن الحرب، لا يكون هذا. ففي هذا الموضوع لا ينبغي أن يلجأ الإنسان بعد انتهاء هذه الحياة الزوجية إلى هذا المعنى. نعم الموقف الأخلاقي فيما نقل عن بعضهم موقف مقدر، صارت مشكلة بين رجل وزوجته، إلى الآن بعدهم ما اتطلقوا، جو جماعة يسألون عن وش فيها، وش سوت إليك، وش عملت إليك، خبرنا. قال لهم أنا أجي أخبركم وأتكلم على زوجتي أمامكم، شنو الداعي إلى ذلك؟ زوجتي أقرب إلي منكم، ليش أتكلم عليها؟ كيف أتكلم على زوجتي لمن هو غريب عني؟ زوجتي أقرب من أختي في هذه الجهة، ليش أتكلم عليها؟ هاي زوجتي، إذا أحد أتكلم عليها أنا ما أقبل، أنا أقوم أتكلم عليها. فشافوا خوش جواب، تفاقمت المشاكل بينهم، طلقوا بعضهم، انفصلا، كل واحد راح في طريقه. ها شنو المشاكل اللي سببت لك طلاق زوجتك؟ وش سوت فيك؟ قال الآن امرأة غريبة، أنا أجي أتكلم على امرأة غريبة؟ ما يصير هذا، امرأة غريبة لا تربطني بها رابطة، الآن هذا يصير غيبة، ليش أتكلم عليها؟ هذا الموقف موقف مقدر، أنا ما دامت هي زوجتي فأنا ما أسمح لأحد أن يتكلم عليها، كيف أنا أتكلم عليها؟ وإذا اغتربت عني وطلقت مني خلاص صارت امرأة غريبة. هل رأيت شخصا عاقلا يجود إلى بنت فلانة بنت الجيران ويحكي عليها؟ امرأة غريبة مستورة، لماذا تتكلم عنها؟ كذلك هذه الآن مع الطلاق صارت غريبة عني، فلا يحق لي أن أتحدث عنها. هذا موقف نبيل، هذه رجولة في الإنسان، هذه شهامة في الشخص. أما أن تجي وتشرشح زوجها في كل مكان، أو بالعكس، أو تجي امرأة تقيم احتفالا بالطلاق وصور وكيك وما أدري كذا، هذا إسفاف، هذا أمر فيه إسفاف أخلاقي. وأين العهود والمواثيق بينكم؟ أين اللحظات الجميلة التي كانت؟ أين وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ أين تلك حالات اللي ربما كانت هي مستعدة لأن كانت مستعدة لأن تفديه بروحها، وهو مستعد لأن يفديها بروحه؟ هذه الطريقة من إعلان الفرح، الاحتفال غير الحقيقي بطلاق وما أدري كذا وبرامج ودعوات إلى آخره، واللي الحمد لله ما موجودة في مجتمعاتنا القريبة، لكننا نلاحظها في بعض المجتمعات الأخرى، ونسأل الله أن لا تصل إلينا. هذا إسفاف أخلاقي، هذا إسفاف. ربما يكون الزوج مثلاً كان عنيدا سيء الأخلاق، طيب إذا هي سوت مثل هذا الأمر ارتكبت نفس العمل الأخلاقي السيء، هو أساء وهي ردت عليه بإساءة، فما الفرق بينهما؟ الموقف الأخلاقي هو أنه تحترم هذه العشرة السابقة، وأن يحترم هو هذه العشرة السابقة، ولا ينتقم أحدهما من الآخر. هذه النقطة الأخلاقية الأولى. نقطة أخرى وهي غالبا للمرأة موجهة، المرأة المطلقة، يقال لها: ليس الطلاق نهاية الحياة. البعض من النساء يصير عندهم حالة نفسية اكتئاب ما بعد الطلاق، تسود الدنيا في عينيها، تصاب بمشاكل، تصير منفعلة، تصير منطوية، تصير مكتئبة إلى غير ذلك. وهذا أمر ليس بصحيح. الطلاق تجربة زوجية فاشلة، إما كان سببها الأكثر الزوج، أو سببها الأكثر الزوجة، أو مشترك بينهما. هذه تجربة فاشلة. لو أن الناس في كل تجربة فاشلة خاضوها أصيبوا بالاكتئاب وبالمشاكل النفسية لوجدت المجانين تارسين الشوارع حسب التعبير. كم من الناس دخل في تجربة علمية وفشل فيها، في تجربة اقتصادية وفشل فيها، في إدارة مشروع وفشل فيه، في عمل اجتماعي وفشل فيه. هذه أيضا التجربة الزوجية تجربة من التجارب. نعم، هي المفروض أن تستمر، المفروض أن تنجح، لكن لم يحدث ذلك. لم يحدث ذلك لا يعني أن هذه هي نهاية الحياة، وهذا ينبغي أن تفهمه المرأة، وأن يفهمه أيضا أهلها، ليتعاملون وياها على أنها خلاص منتهية الصلاحية، ولا هي تتعامل مع نفسها على هذا الأساس. لازم تتماسك، تعتبر أن هذه تجربة ما كانت موفقة، تدرس أسباب فشل هذه التجربة بهدوء، تفكر أنه لو تحملت أكثر هل كان بالإمكان استمرار هذه العلاقة الزوجية أو لا، لو كانت أكثر وعيا ومعرفة بقضايا الزواج هل كان من الممكن أن تستمر. تبدأ تدرس هذه التجربة، ولا سيما في فترة العدة. أيها الأحباب، أيها الإخوة، الإسلام جعل فترة العدة فترة نسبيا طويلة، ما قال مثلا فترة 10 أيام، أسبوع زمان، أو لا خلاص بمجرد أن طلقت مع السلامة، جعلها في الحد الأدنى 3 أشهر أو 3 حيضات. وأما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين. لو فرضنا مثلا طلقت وهي حامل في الشهر الأول، هذه عدتها تنقضي بعد 8 أشهر في الشهر التاسع. طيب، تطويل هذه المدة، تطويل هذه المدة من أجل ماذا؟ من أجل أن يفك أحد الأسباب، من أجل أن يتأمل الزوجان في أمرهما. طيب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هي تفكر أن هذا البعد ما كان مناسب، وهل القيمة اللي دفعتها علشان أنها طلبت فلان طلب وأصرت عليه ما كان يستاهل دولاب أو غرفة نوم أو ما أدري كذا أو سفر أو حضر، ما كان يستحق هذا الأمر. وهو أيضا يفكر أنه بالتالي الآن هذه المرأة اللي كانت تقضي له حوائجه، طيب ما كان يناسب على أثر أنه تكلمت على أخته أو تكلمت على أمه أو رفعت صوتها عليه أو ما شابه ذلك قام بطلاقها، ما تستحق القضية هكذا. تطويل فترة العدة لها أسباب، له أسباب من جملتها أن يفكر الزوجان في عناصر الفشل التي دعت إلى الطلاق بينهما. يفكرون أيضا، ينبغي أن يفكر جميعا، وهذا مهم أشرت إليه فيما سبق وأؤكد عليه، أيها الأخ العزيز، يا من تريد الطلاق وعزمت عليه، لا تفكر بالطلاق ثلاثا أصلا، حتى لو أطمعك بعضهم أنه بدل ما تدفع الآن 3 أشهر إذا طلقتها طلاق رجعي لازم تدفع إليه 500 ريال، 500 ريال في 3 أشهر يعني 1500 ريال، بدل هذا أنت طلقها طلاق بتي بالثلاث وأنت تستريح من دفعي هذه النفقة. هذه غير أنها بخل، وغير أنها ما أدري شنو أسميها، أنت جاي تبيع حياة زوجية علشان 1500 ريال، بإشارة فاسدة من شخص يصور لك أن الأمر هو في مصلحتك. طيب، والأمر ليس كذلك، أنت الآن طلقتها طلاقا بالثلاث ما تقدر ترجع لها، بعد ذلك عنا لك أن ترجع، اشتقت إليها أو اشتاقت إليك تعال وتورط، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. صعب على الإنسان هذا. وقد ورد النهي في مصادر الفريقين، يعني هم عندنا في الكافي هذه الرواية، وعند المدرسة الأخرى أيضا، أن رسول الله محمد لعن المحلل والمحلل له، الشخص اللي يطلق ثلاثا هذا محلل إليه، والمحلل هو الذي يأتي ويتزوجها في هذه الفترة، وفي بعض الأحيان نفس هذا اللي يشير على المطلق تعال طلقها بالثلاث، طيب هو يقول له فيما بعد أنا هم حاضر أن أحللها إليك، من شارة من ذاك الصوب فلوس، من هالصوب أيضا لذة. طيب، طبعا هذا اللعن محمول على ماذا؟ على حمله بعض فقهائنا على صورة الاشتراط، أنه يجي يحللها إليه بشرط أن يكون في يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، في تفصيل فقهي الآن لا ندخل فيه. الشاهد أنه هذا أنت تفكر لعل نفسك تاقت إليها، لعل هي تاقت إليك وإجت واعتذرت وفكرت في أن تغير طريقتها وأسلوب تعاملها معك، الآن ماذا تصنع؟ إذا أنت طلقت الطلقة الواحدة كلش تخسر 1500 ريال. طيب، هذا إذا عددتها خسارة، مع أنه إحنا قلنا فيما سبق أن من الخلق الإسلامي أن يمتعها الإنسان، يعني يعطيها مبلغا من المال حين الطلاق، يعطيها مثل إكرامية، مثل هدية، مثل غير ذلك. وقد كان بعض أئمتنا إذا طلق امرأة يصنع هذا. طيب، وقد وردت في القرآن الكريم قضية تمتيع المرأة بشيء من المال، المرأة المطلقة، ذاك الإسلام اللي يقول لك مو فقط النفقة، تعال تكرم عليها بمبلغ من المال، انت تيجي تحاسب على نفقة 500 ريال أو 400 ريال. فالإنصاف يقتضي أن الإنسان يسعى لكي لا يطلق ثلاثا، هي ثلاثة أشهر فيما بعد، إن رجعتما في هذه الفترة ممتاز، إن لم ترجعا ثم تفارقتما، صاير حالات كثيرة بعد مرور ستة أشهر سنة. طيب هو يجد أنه ولو لحال أولاده، وهي تجد أنه ولو لحال أولادها من المناسب أن يرجع. إذا طلق ثلاثا رح تعترضه مشكلة السابقة، وأما إذا كان قد طلقها طلاقا واحدا فتستطيع الرجوع إليه بعقد جديد وما في هذه المشكلة. وهنا أنا أنصح حتى المرأة المطلقة، مع أنه طرف الرجوع هو من جهة الزوج، الرجعة من طرف الزوج، من حقه، له الحق أن يرجع أو لا يرجع. يعني لو أن المرأة من الناحية الفقهية قالت للزوج رجعت إليك وهو لم يقبل بذلك، لا، ما يصير رجوع، لا بد أن هو الزوج يرجع إليها، إما بقول كأن يقول أرجعتك إلى نكاحي أو رددتك إلي أو ما شابه ذلك، أو بفعل من الأفعال كالأفعال الجنسية التي لا تحدث إلا بين الزوجين، حتى لو ما قال شيء ولكن ذهب إليها وقاربها، خلص بعد صارت رجعت إليه، حتى لو قال لا أنا ما قصدي وما كنت أريد. طيب ما دام قد مارس معها هذا الفعل الجنسي الذي لا يحصل بالحلال إلا بين الزوجين فهذا يعد رجوعا، مع أن قضية الرجوع من جهة الرجل، إلا أنه يفضل للمرأة المطلقة ولو لحال أولادها ومستقبلها أن تحاول الرجوع وأن تضغط وأن تقدم بعض الأمور التي تستعيد بها حياتها الزوجية. تستأنف أيضا المرأة، المفروض المرأة المطلقة ينبغي أن تستأنف حياتها العادية، صار الطلاق ومرت ثلاثة أشهر ولم يرجع الزوج، طيب وراح في سبيله وربما تزوج وهي أيضا راحت في سبيلها، خل تستأنف حياتها العادية كامرأة عادية. إذا هي من أهل الوظيفة والعمل تستمر في عملها وفي وظيفتها، بالتالي خاضت تجربة غير ناجحة. إذا لم تكن كذلك ينبغي أن تساعد أهلها على تقبلها في داخل المنزل من خلال أخذ جانب من المسؤولية في منزل والديها، لا تبقى في هذا المنزل بمثابة الثقل أو كأنما هو فندق تأكل وتشرب وتخرج ساعة تشاء، لا، خل تأخذ جانب من جوانب المسؤولية في هذا المنزل. إذا عندها إخوة صغار تراعيهم تلاحظهم، إذا أهل مدرسة تحاول أن تساعدهم، مع أمها أيضا تكون عضدا ويمينا لها، ولا سيما يعني هالحالات تصير مع تقدم الأمهات في السن، وإذا تقدمت الأم في السن تحتاج إلى من يعينها، فسواء كانت في عمل أو وظيفة ينبغي أن تستمر في هذا الأمر بشكل طبيعي وحياة عادية، أو كانت في منزل أهلها ترجع إلى هذا المنزل وتقوم بنفس الأدوار. لا أنسى أن أذكر بما اقترحناه في حديث سابق حول موضوع اقتراح إنشاء مركز اجتماعي رسمي من جهة وأهلي من جهة أخرى، يقوم عليه المؤتمنون والمؤتمنات في الاهتمام بقضايا المنفصلين، بقضايا المنفصلات المطلقات، ومساعدة الجميع من الناحية النفسية وإبداء الاستشارات وتقديم معونة إلى هؤلاء. هذه جهات اجتماعية وأخلاقية. هناك جهات شرعية أشير إليها إشارة عابرة. مع الطلاق كما تعلمون يجب الاعتداد، اعتداد المرأة 3 أشهر، 3 حيضات في الحالة الطبيعية، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج خلال هذه الفترة. وبعض الناس من جهة عدم المعرفة بالحكم الشرعي يقدمون على هذا الأمر، تصير حالة تقول أنا منفصلة عن زوجي وخطبني فلان وتزوجنا. كم منفصلة عن زوجي؟ قال من شهرين. من شهرين يعني لم تخرجي من العدة. وإذا تزوجك فإن حصل دخول بينكما حرمت عليه هذه المرأة نهائيا، لا يستطيع أن يتزوجها لأنه دخل بذات بعل. المرأة المطلقة في أيام العدة هي زوجة، أيام العدة الرجعية هي زوجة، فلو دخل بها شخص آخر ولو بعقد تحرم عليه حرمة مؤبدة. طيب، فلكي لا يحصل مثل هذا الأمر لابد أن تلاحظ المرأة قضية عدتها وتعتد هذه الفترة المعينة. قضية المهر وما يلحقه من الهدايا، المعروف أنه إذا حصل دخول بالمرأة ولو مرة واحدة فإنها تستحق المهر بتمامه كاملا، وسواء كان ذلك الدخول من الأمام أو من الخلف في استحقاق المهر لا يختلف على الرأي المشهور بين علمائنا، فتستحق المهر. الهدايا أيضا إذا كانت رحم فتبقى عندها، وأما إذا لم تكن رحما، امرأة ليست من الأسرة، ليس بيني وبينها صلة رحمية، فإن كانت هذه الهدايا موجودة، ساعة مثلا موجودة، يقدر الزوج يسترجعها إذا أراد، وما تقدر تقول له لا أنت هديتني إياها وخلاص. طيب، وأما إذا لم تكن موجودة، قنينة أطر أهداها إليها وبعد ذلك استعملتها، الآن ما يقدر يقول تعال يعطيني شنو قيمتها، انتهى الأمر. قضايا الأطفال والحضانة أيضا، حضانة الأطفال خلال 2 الأوليين تكون للأم المطلقة، وللأم لا يعني أن أباهم لا يستطيع أن يراهم، لا، يجب أن تعطي هذه الفرصة. وبعد هاتين 2 سنين يخرجان منها إلى الأب أو الزوج، يمكن لهما أن يتفقا على غير هذا، يعني يمكن للزوج أن يقول أنا أموري لا تسمح بأن أخذ أبناء صغار أبو 2 شهرين و3 أشهر فخليهم عندك إذا تقبل، ما في مانع، إلى فترة طويلة أيضا ما في مانع في هذه الجهة. وهكذا الحال بالنسبة إلى رؤية الأطفال فيما بعد حتى إن كبر، للأم حق أن ترى أطفالها بالنحو المتعارف، وللأب أيضا كذلك، يعني سواء كان الأطفال عند الأم أو عند الأب، لكل من الطرفين حق أن يرى أطفاله ويجلس معهم، و ذلك بنحو متعارف. يبقى آخر شيء موضوع الرغبة الجنسية. الزوج غالبا إذا طلق طريقه واضح وسريع في أنه يتزوج في العادة. المرأة المطلقة هي اللي تصير عندها هذه المسألة، حيث أنه ليست في مجتمع، ليست هي التي تتقدم للزواج في مجتمعاتنا، وإنما تخطب وتطلب. في هذه الحالة المرأة هذه امرأة طبيعية كما الرجل له رغبة جنسية، المرأة أيضا لها رغبة جنسية. وهناك طريق خاطئ وغير جائز شرعا، وهو ما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء. الاستمناء سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة غير جائز شرعا، بل وهو في نهار شهر رمضان مع الإمناء وإنزال المني مبطل للصوم، وفيه القضاء والكفارة. يعني لنفترض أن زيدا من الناس رغب جنسيا في شيء فعبث مستمنيا قاصدا الإنزال وأنزل، هذا إذا كان في نهار شهر رمضان فعل محرما أبطل صومه، عليه القضاء عليه الكفارة جمعا عند بعض العلماء. زين، جمعا يعني هم صوم 60 يوم وهم إطعام 60 مسكين عند المشهور من العلماء هذا الأمر. وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة، لو أن امرأة لنفترض من هذا النوع أرادت أن تستمني، أولا ارتكبت حراما وهو غير جائز، وإذا كان في نهار شهر رمضان مع الإمناء، لأن المرأة تمني بهذا المعنى مو بالمعنى الطبي والعلمي وإنما بالمعنى الشرعي، تنزل بعد الإثار الجنسية مقدار كبير من السوائل، هذا حكمه حكم المني من الناحية الشرعية على المشهور بين علمائنا، وآنئذ يفسد صومها ويجب عليها القضاء وأيضا يجب عليها الكفارة. الله سبحانه وتعالى الذي حرم هذا الطريق فتح طرقا أخرى، فتح طريق الزواج الدائم وطريق الزواج المنقطع لكي لا يكون هناك حاجة غير مغطاة. لا ينبغي أن تنصرف المرأة عن الزواج بدعوى أنه أنا بعد خلص كرهت الرجال أو أنه نفسي عايفة أو ما شابه ذلك. طيب، تالي إذا امرأة طبيعية سيكون لها رغبة جنسية، والرغبة الجنسية طريقها المحلل هو الزواج. وهكذا الحال في موضوع الزواج المنقطع أيضا، إذا توفرت ظروفه ولم تكن هناك عقوبات عليه ولم تكن هناك مشاكل تحدث من خلفه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل هذا الطريق كطريق مشروع لقضاء بعض هذه الحاجات ولكي لا يلجأ الإنسان إلى الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أحكام ديننا وأن يحسن طريقتنا في إدارة حياتنا، وأن لا يبتلينا بالقيام بالمحرمات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.